الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثالث من حيث إن الشك في بقاء المستصحاب قد يكون من جهة المقتضي، والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغاب بعد الزمان الأول. وقد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع باستعداده للبقاء. التقسيم الثالث للشك في بقاء المستصحاب هو التفريق بين ما إذا كان الشك راجعا إلى المقتضي، إلى مقتضي البقاء للمستصحاب وقابليته واستعداده للبقاء، وبين أن يكون الشك في ما هو رافع لهذا المستصحاب الذي أحرزنا اقتضاءه. واضح؟ يعني تارة نشك في الاقتضاء وتارة نسلم بالاقتضاء، ونشك شنو في رافع هذا الشيء المقتضي للبقاء. يعني نشك في طرو رافع لهذا الذي أحرزنا اقتضاء بقائه، اللي يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالشك في المقتضي والشك في الرافع. الشك في المقتضي، طبعا هذا البحث، هذا التفصيل ذكره عن صاحب المعارج. نعم، المحقق في المعارج والمحقق الخنساري، عندما قال أن دليل المستصحب إما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية، وإما أن لا يدل، لا تتذكرون. فأول سؤال الذي يتبادر للذهن بأنه لماذا هنا كرر هذا التقسيم بهذا الاعتبار؟ الجواب الذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال هو أن ذلك التفصيل للمحقق إنما كان باعتبار دليل المستصحب، بأنه الدليل هل يتضمن لاستمرار المستصحب أو لا يتضمن، أو يتضمن لشنو عدم استمراره، هو كيفية الدليل. وهنا ليس كذلك، هنا يكون الشك في ماذا؟ في الرافع. يعني نأتي إلى المستصحب بما أنه هو مستصحب مع غض النظر عن الدليل. النتيجة قد تتفق وقد لا تتفق. يعني مثلا هناك هم إذا تتذكرون بالنسبة إلى خيار الغابن، قلنا لأن دليله لم يتضمن الاستمرار، ففي غير الآن الأول إذا أراد المغبون أن يأخذ بالخيار الاستصحاب شنو يقول؟ بعدم جريانه. ليش؟ لأنه الدليل لا يدل على الاستمرار. هنا أيضا نقول بذلك، بعدم ماذا؟ بعدم جريان الاستصحاب، ولكن لا نظرا لعدم تضمن الدليل للاستمرار، بل لأنه شنو؟ لأنه لا مقتضي له، لأنه شك في المقتضي، نقول بعدم جريان الاستصحاب. شوفوا النتيجة هكذا. هذا فد شيء،
يعني نحن نظر إلى الاستمرارية،
إلى الدليل الذي يدل على الاستمرار أو لا يدل على الاستمرار، بما أن خيار الغبن لا يتضمن الاستمرار ففي هذه الحالة إذن شنو لا نستطيع أن نستصحب على ذلك التقسيم. هنا مع غض النظر عن الدليل المتضمن للاستمرار أم لا، الشك في الآن اللاحق بالنسبة إلى الأخذ في خيار الغبن يكون شكا في المقتضي، لأنه لا نعلم بأن اقتضاءه فقط للآن الأول أم لا مستمر الاقتضاء، فلذا نقول بأنه شنو الاستصحاب لا يجب. هذا أول الفرق. الفرق الثاني أنه إذا كان الشك في الغاية على ذلك التقسيم، نعم نقول بجريان الاستصحاب. نعم، إذا علمنا باستمرار دليله إلى إتيان الغاية، فإذا شككنا بأنه تحققت الغاية أم لم تتحقق شنو نقول؟
نستصحب
عدم مجيء الغاية واستمرار الحكم استنادا إلى دليل اعتباره الدال على الاستمرار. ولكن هنا لا، هنا الشك في الغاية لأن الحكم هو مغير ومؤقت، يكون شكنا في المستصحب بأنه باقي أو غير باقي يرجع إلى الشك في المقتضي، فنقول بعدم جريان الاستصحاب. واضح؟ هذا اثنين. ثلاثة، أنه هناك كان الكلام فقط بالنسبة إلى الاستصحاب الحكمي، لأنه هو الحكم الذي نأتي إلى دليله بأنه يقول بالاستمرار، يتضمن الاستمرار أم لم يتضمن الاستمرار الحكم الشرعي، ولكن هنا الشك في المقتضي والرافع يشمل الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي أيضا. واضح؟ زين. فإذا بهذه الوجوه الثلاثة نفرق بين هذا المبحث وبين ذلك التقسيم الذي ذكره المصنف عن المحقق صاحب المعارج وتبعه طبعا محقق الخنساري شارح الدروس. زين. إذا عرفنا ذلك، يقول بأنه المستصحب تارة الشك المتحقق فيه ناشئا عن شنو؟ الشك في استعداد هذا المستصحب بأنه هل له اقتضاء واستعداد للبقاء أم لا. مثل شنو؟ مثل الشك، يعني مثاله في الموضوعات، مثل الشك في بقاء الليل أو الشك في بقاء النهار. لا شك ولا ريب بأن الليل هو له غاية وينتهي، صحيح؟
صحيح.
ولا نعلم بأنه في حالة الشك له الاقتضاء للبقاء أم لا، والنهار أيضا كذلك. وكذلك بالنسبة إلى مثاله الحكمي الاستصحاب الحكمي أو عدم جريانه بالنسبة إلى خيار الغبن، دليل خيار الغبن هو شنو؟ هو رفع الضرر عن المغبون بمجرد علمه بالغبن، لا شك ولا ريب بأنه من باب دفع الضرر عنه جعل الشارع له خيارا. ولكن إذا لم يأخذ في الآن الأول، هل هذا الحكم له الاقتضاء للبقاء في الآن الثاني والثالث والعاشر والألف أم لا؟ هنا شك في شنو؟ في الاقتضاء لبقاء المستصحب. زين. وفي مقابل هذا هو الشك في الرافع بعد الإحراز بتحقق المقتضي للبقاء بالنسبة إلى المستصحب. طبعا الشك في الرافع له خمسة صور. تارة
الشك في وجود الرافع، في تحقق الرافع. نعم، مثلا نحن نعلم بأن الطهارة لها الاقتضاء للبقاء، هسه إما من نفس الدليل أو بدليل آخر، يعني الطهارة لم يتضمن إلى الاستمرار أو عدم الاستمرار، ولكن قام إجماع بأنه من كان متطهرا ولم يحدث يبقى متطهرا بهذه الطهارة المعنوية. صحيح؟ إذن أحرزنا المقتضي للبقاء، ونعلم بأن أحد نواقض الوضوء هو شنو؟ هو الحدث. ثم نشك بأنه تحقق الحدث الناقض للوضوء أم لا، نستصحب الطهارة. إذن شكنا في ماذا؟ في أصل وجود الناقض، في أصل وجود الرافع. وتارة يكون الشك مو في أصل وجود الرافع، في رافعية الموجود، أنه تحقق شيء ولكن هذا المتحقق هل يكون معنونا بعنوان الرافع لوجود المستصحاب أم لا؟ طبعا هذا يشتمل على أربعة صور، وهو شنو؟ الشك في رافعية الموجود، لأنه الشك في رافعية الموجود تارة يكون ناشئا عن تردد نفس المستصحب بين أمرين، فعلى أحد الأمرين نعم يكون الشك رافعا لتحقق المستصحب، وعلى تقدير الأمر الآخر لم يكن رافعا للمستصحب. هذا كلام خل بالمثال، المثال اللي يمثلوا له بأنه الإنسان في يوم الجمعة مشغولة ذمته بماذا؟ بصلاة، فجاء هذا المكلف وصلى صلاة الظهر وشك بأن هذا الاشتغال الذمة ارتفع هذا الاشتغال بإتيانه بصلاة الظهر أم لا؟ زين، المستصحب هو شنو؟ هو اشتغال الذمة. الشك في رافعية هذه الصلاة التي صلاها، على تقدير يكون المستصحب قد ارتفع، وهو شنو إذا كان في الواقع ونفس الأمر يوم الجمعة صلاة الظهر هي الواجبة، وعلى تقدير آخر وهي فيما إذا كان في الواقع ونفس الأمر أنه المكلف مكلف بصلاة الجمعة، وما لم يصلي صلاة الجمعة هو شنو؟ لم يكن قد فرغت ذمته. زين، على تقدير الاستصحاب غير جاري، الرافع متحقق، وعلى تقدير آخر الاستصحاب جاري، فهنا يكون الشك في رافعية الموجود لأنه ناشئ عن تردد المستصحب في الواقع بأنه بماذا يرتفع؟ حصل شيء، صلى صلاة الظهر، ولكن لا يعلم بأن فراغ الذمة يتحقق بصلاة الظهر، بحيث بعد شنو؟ غير لم يكن أصلا موضوعا للاستصحاب لأنه حصل الرافع. وإما أن نقول بأنه شنو؟ صلاة. فالذين يقولون بالاستصحاب يقولون بمجرد الإتيان بصلاة الظهر استصحاب اشتغال الذمة لا يزال موجودا، ما لم يأتي بماذا؟ بصلاة الجمعة. إذن هذا قسم من أقسام رافعية الموجود. القسم الثاني أو يعني الثالث من حيث التقسيمات أنه نحن نعلم بأن الطهارة قابلة للاستمرار، ونعلم بأنه حصل شيء، ولكن لا نعلم أن هذا الشيء هل ورد في الدليل بأنه من الروافع، هل أنه رافع لما تحقق أم لا. يعني لا نعلم بشمول الأدلة لكون هذا الشيء رافعا لما تعلق يقيننا بتحققه. مثاله الإنسان الذي تطهر وعلى يقين من الطهارة وعنده علم باستمرار الاقتضاء بوجود المقتضي للبقاء والاستمرار، ثم خرج منه مذي، نعم، وهو لا يعلم بأن المذي مندرج تحت عنوان نواقض الوضوء أم لا. واضح؟ فإذن الشك في رافعية الموجود، ولكن من جهة تعنونه بعنوان الرافع واندراجه في أدلة الرافع. واضح؟
نعم.
القسم الرابع من الخمسة والثالث من رافعية الموجود هو إذا كان الشك في الرافع ناشئا من الشك في التحقق مصداق الرافع، مع شنو؟ مع معلومية المفهوم. نحن نعلم بأن الطهارة رافعها البول، والمذي لا يرفعها، ولكن الآن الإنسان المتطهر بعد فترة من الزمن حصل عنده شيء وهو لا يعلم بأنه بول حتى يكون مصداقا للرافع، أم مذي بحيث لا يكون شنو؟ مصداقا للرافع. المفهوم واضح، ولكن المصداق الذي خرج ماذا؟ فلذا يكون الشك شنو؟ في رافعية الموجود. القسم الرابع من رافعية الموجود والقسم الخامس من كل الشك في الرافع هو شنو؟ هو إذا كان المفهوم مجملا غير معين. مثاله لو علمنا بأنه من نواقض الوضوء النوم، ولكن مفهوم هذا النوم الذي هو رافع قطعا مفهومه مجمل غير واضح، هل النوم هو النوم الغالب على البصر والسمع؟ هل النوم هو النوم الغالب على البصر والسمع والاستلقاء مثلا؟ لا شك ولا ريب بأنه من أجل مصادق النوم هو شنو؟ النوم الغالب على السمع والبصر والاستلقاء، مع الاستلقاء. ولكن لو شككنا بأنه شنو؟ النوم الغالب على البصر فقط لا على السمع، فهنا يكون شكنا شنو؟ في مفهوم هذا الرافع وهو النوم، لعدم علمنا بشموله لهذا النوم أم لا، اللي يسمى الخفقة والخفقتان. فلذا يكون شكنا ناشئا من هذه الناحية، بأنه لا نعلم بأن الخفقة والخفقتين هل هما من مصادق مفهوم النوم أم لا. ليش هذا الشك؟ لأن مفهوم النوم مجمل عندنا بما أنه رافع. واضح؟ فإذا صارت عندنا خمسة أقسام. الأمر واضح بالنسبة إلى الشك في المقتضي بأنه البعض يمكن أن يقال بأن الشك في المقتضي على كل حال لا يجب الاستصحاب فيه أصلا، خارج عن محل النزاع، لأنه الكل ملتزمون بماذا؟ بعدم جريان الاستصحاب فيه. بالنسبة إلى الشك في الرافع، بالنسبة إلى الشك في أصل الرافع أيضا يمكن، يعني في وجود الرافع أيضا يمكن أن يقال بماذا؟ بعدم النزاع فيه، لأنه حجة عند الجميع. وأما الأقسام الأربعة من الشك في الرافع لا، داخلة محل النزاع. بعد الشيء اللي يمكن أن يسجل أنه الشك في المقتضي يكون خارجا عن محل النزاع لعدم اعتباره، والشك في غير الشك في وجود الرافع أيضا داخل في محل النزاع، وهي الصور الأربعة. زين، طبعا عندما نقول بأنه الشك في المقتضي خارج عن محل النزاع لعدم اعتباره، بعض كلمات الأصحاب كما يأتي يوهم خلاف ذلك. نعم، يوهم خلاف ذلك، بس ما علينا احنا. وأما نفس الشك في وجود الرافع، شيخ الأنصاري يقول بأنه أيضا داخل في محل النزاع، والدليل على ذلك السيد المرتضى بالنسبة إلى البلد على ساحل البحر عندما قال بعدم جواز استصحابها. لماذا؟ هو الشك في أصل وجود الرافع، لأنه لا نعلم بأنه جاء مثلا طوفان وهدمها أم لا. مع ذلك يقول، أو بالنسبة إلى حياة زيد، هو الشك في وجود الرافع ومع ذلك قال بعدم جريانه. إذن على كل حال يمكن أن نقسم إلى الشك في المقتضي والشك في الرافع، ونقول بأنه الشك في المقتضي لا خلاف في بطلانه، والشك في الرافع نقول بأنه داخل في محل النزاع والاستصحاب حجة فيه. ويمكن أن نفرق بين نفس الشك في الرافع، بأنه الشك في أصل في وجود الرافع فنقول بأنه يجري الاستصحاب والاستصحاب حجة. وأما بالنسبة إلى الأقسام الأربعة بعدم حجيته، أو نضيف إلى حجية الاستصحاب بالنسبة إلى وجود الرافع في شنو؟ الصورة الرابعة أيضا، وهو إذا كان الشك في مصداق الرافع، اللي مثالنا كان بأنه حصل شيء ولكن لا نعلم بأنه بول رافع أم مذي غير رافع، مع وضوح المفهوم. على كل حال، الثالث، من حيث إن الشك في بقاء المستصحاب قد يكون من جهة المقتضي، والمراد بالمقتضي الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار، لأنها من الأمور المتصرمة والمغيات. نعم، لا شك ولا ريب بأنها لها اقتضاء مؤقت، وهذا الاقتضاء المؤقت عادة لا يحصل للإنسان شك فيه. يعني النهار، بعد ساعة من تحقق النهار لا يشك الإنسان بأنه النهار باقي أم غير باقي، عادة في آخر أوقات النهار، ونحن نعرف مفهوم النهار هو ماذا، ولكن لوجود مانع نشك في آخر النهار بأن هل النهار باق أم لا، وكذلك الليل. هذا بالنسبة إلى مثال استصحاب الموضوع. وأما بالنسبة إلى شنو الأحكام وخيار الغبن بعد الزمان الأول، وقد يكون الشك في بقاء المستصحب من جهة طرو الرافع مع القطع باستعداد المستصحب للبقاء، إذن الاقتضاء محرزين. وهذا على أقسام، يعني شنو؟ يعني الشك في طرو الرافع، لأن الشك إما في وجود الرافع كالشك في حدوث البول، نحن نعلم بأن الطهارة لها الاقتضاء للاستمرار، ونعلم بأن البول من نواقضها، ولكن نشك في أصل تحقق البول، وإما أن يكون في رافعية الموجود. هذا في رافعية الموجود في الواقع ينقسم إلى أربعة أقسام، وإما أن يكون في رافعية الموجود إما لعدم تعين المستصحب وتردده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون. هسه إذا طبق هذا الكلام على المثال أكثر يتضح، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة، عندما دخل ظهر يوم الجمعة لا شك ولا ريب حصل الاشتغال لذمة هذا المكلف، ولكن هذا الاشتغال مردد بين احتمالين، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. فإذا صلى صلاة الظهر يشك في كون هذا الذي تحقق رافعا لاشتغال الذمة، زين؟ فإذا هنا شنو؟ إذا كان الشك في رافعية الموجود من هذه الناحية نستصحب شنو؟ اشتغال الذمة إلى أن نأتي بصلاة الجمعة. كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردده، أي تردد الشغل بين الظهر والجمعة. الشغل هو المستصحب، الشغل هو المستصحب بين الظهر والجمعة. وإما للجهل، هذا القسم الثاني من أقسام رافعية الموجود، وإما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالماذي، يعني لا نعلم بأنه ورد دليل على أن المذي أيضا من روافع ومن نواقض الوضوء أم لا. نعم، فنعلم هم الذي خرج هو شنو؟ مذي. أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول والودي، نعلم مفهوم الناقض هو شنو؟ هو المتحقق بالبول، والوادي مثلا، والوادي أنه لم يكن من النواقض، ورطوبة قد حصلت، ولكن لا نعلم بأن هذه الرطوبة هل هي في واقعها بول فيكون تكون الطهارة منتقضة، أم أنه ودي فلا تنتقض الطهارة. شوف المفهوم واضح عندنا، ولكن الخارج لا نعلم به بأنه ما هو من هذا الناقض أو غير الناقض. أو مجهول المفهوم من ناحية، إحنا صحيح يصير عنده تردد في الذي يتحقق، ولكن من ناحية ماذا؟ لا من ناحية المصداق، من ناحية إجمال المفهوم وتردد المفهوم. نحن نعلم بأن النوم كرافع هو من نواقض الوضوء، ولكن نفس هذا النوم الرافع مفهومه مردد عندنا، إما أن يكون خصوص النوم الغالب على البصر والسمع، وإما أن يكون شنو شاملا للخفقة والخفقتين. فإذا حصلت الخفقة والخفقتان، نعم، ففي هذه الحالة يكون الشك في رافعية الموجود، ولا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع محلا للخلاف. زين، يعني شنو ما عدا الشك في المقتضي؟ الشك في المقتضي بعد، والشك في وجود الرافع بالأقسام الأربعة داخلة في محل الخلاف. وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين بأن المقتضي للحكم الأول موجود إلى آخره يوهم الخلاف، يعني يوهم بأن الشك في المقتضي لا شك في عدم اعتباره، فهو خارج عن محل النزاع. هذا كلامهم عندما يستدلون بعدم جريان الاستصحاب في ماذا كان الشك في المقتضي، يوهم بأنه الشك في المقتضي على كل حال غير معتبر، فليس داخلا في محل النزاع لعدم اعتباره. ولكن عندما نأتي إلى الأقوال في القول المستند إلى المفيد مثلا رضوان الله تعالى عليه، يقول بجريان الاستصحاب مطلقا حتى في المقتضي. فإذا لا تتصورون بأنه الشك في المقتضي أنه هو باطل على جميع المباني وعلى جميع الأقوال، لا. وأما هو يعني الشك في وجود الرافع اللي هو القسم الأول، فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه كما يظهر من إنكار السيد المرتضى قدس سره للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر وزيد الغائب عن النظر، قال أيضا لا نستصحب شنو حياته، وأن الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة النافي أولى لاعتضادها بالاستصحاب العدمي. وأنت تعلم بأنه الاستصحاب العدمي، نعم، ما الذي يرفع العدم؟ هو وجود الرافع. فإذا هذه كلها ترجع إلى الاستصحاب فيما إذا كان الشك في وجود الرافع ومع ذلك وقع الخلاف فيها، فهي داخلة في محل النزاع. وكيف كان فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع، فينكر الاستصحاب في الأول. وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجوده وهو القسم الأول والشك في رافعيته، فينكر الثاني مطلقا، يعني بجميع أقسامه الأربعة وبجريان الاستصحاب فقط في وجود الرافع، أو إذا لم يكن الشك في مصداق الخارجي، يعني مو بس الشك في وجود الرافع، القسم الرابع من الشك في الرافع أيضا يكون داخلا، يعني يجري الاستصحاب فيه. وهو شنو مثالنا؟ أنه يعلم بأن هناك رطوبة حصلت، لا يعلم بأنها بول ناقض للوضوء أم أنه ودي غير ناقض للوضوء. هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. الأقوال في حجية الاستصحاب: الأول، القول بالحجية مطلقا، يعني حتى في الشك في المقتضي اللي هو ينسب إلى المفيد رضوان الله تعالى عليه. الثاني، عدمها، أي عدم حجية الاستصحاب مطلقا، لا في المقتضي ولا في الموضوعات ولا في الأحكام. الثالث، التفصيل بين العدمي والوجودي، بأن الاستصحاب يجري في العدمي ولا يجري في الوجودي،
هذا القول منسوب إلى أبي حنيفة. الرابع التفصيل بين الأمور الخارجية يعني الموضوعات وبين الحكم الشرعي مطلقا سواء كان جزئيا أو كليا، فلا يعتبر في الأول. الاستصحاب في الأمور الخارجية لا يجري، ولكن يجري في الأحكام سواء كان حكما كليا أو جزئيا. الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، فلا يعتبر في الأول، يعني الاستصحاب لا يجري في الحكم الشرعي الكلي، ولكنه يجري في الحكم الشرعي الجزئي. إلا طبعا الحكم الشرعي الكلي إلا فد مورد واحد، وهو شنو؟ استصحاب عدم النسخ. هذا المصداق منه فقط اللي يجري. وأما بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الجزئية والأحكام في الموضوعات يجري، اللي هو هذا القول المنسوب للأخبارية. السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الأول. إذن في الحكم الجزئي يجري الاستصحاب، في الحكم الشرعي الجزئي، في الحكم الشرعي الكلي لا يجري، وفي الموضوعات أيضا لا يجري. وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس، مرت عبارته. هذا الاستظهار يمكن أن يستكشف من أمثلته التي ذكرها المحقق الخنساري. نعم، كلها كانت أحكام جزئية، أحكام كلية ما كانت بها، على ما حكاه السيد في شرح الوافية. السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع. مر علينا هذا القول، أكو فرق بين السبب والسببية وبين الشرط والشرطية. يعني مثلا المثال أنه من كان فاقدا للماء وتيمم، وفي أثناء الصلاة قاعد يصلي بعد التيمم وجد الماء، هنا الشرط لدخول الصلاة هو شنو؟ التيمم. يعني هو في حال شنو؟ في حال يجوز له الدخول في الصلاة. زين، إذا شك في الشرط بأن هذا التيمم متحقق الآن بعد وجدان الماء أم لا، يستطيع أن يستصحب هذا الشرط، وهو التيمم كان موجودا، نفس التيمم ها كان موجودا والآن يستصحبه. ولكن شرطية الصلاة أو شرطية التيمم للصلاة هذا ما يقدر يجري. ليش؟ لأنه لا نعلم بأنه بعد وجدان الماء التيمم أيضا يكون شنو، يعني الصلاة مشروطة به أم لا. الصلاة مشروطة بالماء مثلا، واضح؟ الشرط نفس التيمم يستصحب، ولكن الشرطية لا تستصحب. طبعا التعبير بالحكم الوضعي هو في الواقع ليس السبب، إنما هو السببية. نعم، بس هسا هذا تسامحا ذكره، وهذا الكلام مر علينا إذا تذكرون، بأنه الشرط ليس حكما وضعيا، الشرطية حكما، والسبب ليس حكما وضعيا. انزين، وبعد شنو؟ هاي الأحكام الوضعية مثل السبب والشرط والمانع، والأحكام التكليفية الناشئة والتابعة لماذا؟ للحكم الوضعي. في مثالنا هذا عندما كان فاقدا للماء، تيمم ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء، قلنا بأنه يستطيع عن شنو؟ يستصحب التيمم، يستصحب التيمم. نتيجة لاستصحاب التيمم هناك حكم تكليفي، وهو شنو؟ وجوب الاستمرار بالصلاة.
يعني وجوب مواصلة الصلاة وعدم قطعها، هذا حكم تكليفي مترتب على هذا هذا اللي احنا نسميه حكم وضعي، وهو استصحاب السبب. واضح؟ وأما الأحكام التكليفية الأخرى التي لم تكن تابعة للحكم الوضعي فلا يجري الاستصحاب فيها. التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع. شوفوا يعني بشكل محترم عندما يقول يعني نفس الأسباب، هذا دليل على أنه ليست هي الأحكام الوضعية، والأحكام التكليفية التابعة لهذه الأحكام الوضعية، وبين غيرها من الأحكام الشرعية، هسه سواء كانت وضعية وفي الواقع هي وضعية أو تكليفية غير تابعة، فيجري في الأول الاستصحاب، يجري في الأول دون الثاني. الثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره فلا يعتبر في الأول. التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة، يعني شك في وجود الرافع، وبين غيره، نعم بين غيره يعني شنو؟ في الشكوك، الشك في الرافع بالنسبة إلى الصور الأربعة، فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج. العاشر هذا التفصيل نفسه بين شنو؟ بين رافع يعني الشك بين ما ثبت بدليلها وبدليل الخارجين على الاستمرار، ولكن هناك قلنا فشك في وجود الرافع، نعم
شك في الغاية الرافعة
يعني نعم شك في الغاية الرافعة هو يعني الرافع، مع اختصاص الشك بوجود الغاية معذرة هناك. التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليلها أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة، يعني شنو؟ الشك في الرافع مطلقا، وبين غيره يعني بين غير الأدلة التي دل الدليل على استمرارها إما منها أو من الخارج. فإذا هنا يقول بجريان الاستصحاب في الشك في الرافع مطلقا. هذا العاشر يقول لا، الشك في وجود الرافع فقط شنو يجري الاستصحاب، وأما الصور الأربعة من الشك في الرافع لا يجري الاستصحاب. واضح الفرق بين التاسع والرابع والعاشر؟
بس التاسع الشك في الشك في الرافع
إيه، مو في وجود الرافع، في الرافع بجميع صوره، بجميع صوره. المراد من غيره شنو؟ يعني الـ 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 الأحكام لا أي أحسن، لا أنه إما لا دليل لا من نفس الدليل ولا من الخارج يدل على الاستمرار. زين العاشر إذن هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية، يعني شنو؟ يعني بأصل بوجود الرافع هنا فقط يجري، ولكن بشرط أن يكون هناك دليل على الاستمرار إما من نفس الدليل أو من دليل خارجي. وأما الصور الأربعة في الشك في الرافع فلا يجري الاستصحاب كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه. الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية. شوفوا هذا العاشر كان إذا كان هناك دليل على الاستمرار وكان الشك في وجود الرافع فقط يجري الاستصحاب، هنا إضافة إلى وجود الرافع شنو؟ دخول الشك في مصداق الرافع، في مصداق الرافع، هذا فقط يضاف إلي له زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري. ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع
لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير. ليش؟ بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة. ممكن أن يختار في شيء مكان شيء ويختار في مكان آخر شيئا آخر، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي. من الأول شيخ نقول هكذا. نعم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.